إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، وقد قال المصنف رحمه الله تعالى: باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله. والتفسير الكشف والإيضاح، وشهادة معطوف على التوحيد، أي وتفسير شهادة أن لا إله إلا الله، وهو من باب عطف المترادفين، لأن التوحيد حقيقة هو شهادة أن لا إله إلا الله. وقول الله تعالى: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. أولئك مبتدأ، والذين بدل منه، ويدعون صلة الموصول، ويبتغون خبر المبتدأ. أولئك يبتغون أي يطلبون إلى ربهم الوسيلة، والوسيلة كل ما يتقرب به إلى الله تعالى، أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. ينبغي الحذر منه والخوف من وقوعه. ومناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد أن المصنف رحمه الله تعالى لما ذكر في الأبواب السابقة التوحيد وفضائله والدعوة إليه والخوف من ضده الذي هو الشرك، بيّن رحمه الله في هذا الباب معناه، أي معنى التوحيد، لأن بعض الناس يخطئ في فهم معناه، فأظن أن معنى التوحيد الإقرار بتوحيد الربوبية فقط، وهذا ليس بمراد وحده، وإنما المراد بالتوحيد ما دلت عليه النصوص التي ساق المصنف رحمه الله طرفا منها في هذا الباب، من أنه إفراد الله تبارك وتعالى بالعبادة والخلوص من الشرك. فالتوحيد إفراد الله تبارك وتعالى بالعبادة والخلوص من الشرك. وعطف شهادة لا إله إلا الله على التوحيد ليبين أن معناهما واحد لا اختلاف فيه، فهو من باب عطف المترادفين، لأن التوحيد حقيقة هو شهادة أن لا إله إلا الله. يدعون دعاء المسألة، أي يدعونهم من دون الله، وهم الملائكة والأنبياء والصالحون وغيرهم. فالضمير ضمير الفاعل في يدعون راجع إلى الكفار. أولئك الذين يدعوهم الكفار يبتغون أن يطلبون، والضمير ضمير الفاعل في يبتغون راجع إلى المدعوين من الملائكة ونحوهم. أولئك الذين يدعوهم الكفار هم أنفسهم يبتغون أن يطلبون إلى ربهم الوسيلة وما يتقرب به إلى الله تبارك وتعالى. فمعنى توسل إلى الله عمل عملا يقربه إليه، ويرجون رحمته أي لا يرجون أحدا سواه، ويخافون عذابه أي لا يخافون أحدا سواه. وهذه الآية نزلت في من يعبد الملائكة والأنبياء، وقيل نزلت في أناس كانوا يعبدون الجن، فأسلم الجن وبقي من يعبدهم على عبادة. ولا منافاة بين القولين، فإن الآية عامة لكل من دعا غير الله تعالى، وهذا المدعو صالح في نفسه، والملائكة والأنبياء والصالحون فقراء إلى الله كما بينت الآية الكريمة. فقد بينت أن الذين يدعوهم أهل الشرك من الملائكة والأنبياء والصالحين خلق من خلق الله يتقربون إلى الله بعبادته وطاعته وحده ويرجون رحمة الله تعالى ويخافون عذابه، لا يملكون كشف الضر ولا جلب النفع لأحد، فكيف يدعون مع الله؟ بل كيف بمن هو دونهم؟ فالواجب على العباد توحيد الله، وذلك بصرف جميع أنواع العبادة لله وحده دون سواه. وكل من أشرك بالله تبارك وتعالى لم تصح له عبادة. فقريش مثلا كانوا يحجون ويعتمرون ويتصدقون ويصلون الرحم ويكرمون الضيف ويذكرون الله ويعترفون بأن الله هو المتفرد بالخلق والرزق والتدبير، ولكنهم يتخذون وسائط بينهم وبين الله، يدعونهم ويذبحون لهم، فأفسد فعلهم هذا جميع عباداتهم. وقد دعا صلى الله عليه وسلم هؤلاء المشركين إلى إفراد الله تعالى بالعبادة، فقال لهم صلى الله عليه وعلى آله وسلم: قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. فأبوا أن يقولوها لأنهم يعرفون معناها وأنه لا معبود بحق إلا الله، فقالوا: أجعل الآلهة إلها واحدا؟ إن هذا لشيء عجاب. فقاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم ليكون الدين كله لله. وكثير ممن ينتسب إلى الإسلام يقع في الشرك لجهله بمعنى لا إله إلا الله، ولذلك عقد المصنف رحمه الله هذا الباب: باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله. والمشركون الأوائل عرفوا معنى لا إله إلا الله فامتنعوا عن قولها، على النقيض من حال كثير ممن ينتسب إلى الإسلام اليوم يقولون لا إله إلا الله ولا يعرفون معناها، فتجدهم يصلون ويصومون ويحجون ويتصدقون، ومع ذلك يدعون الأنبياء والصالحين أو غير ذلك من المعبودات الباطلة، فوقعوا في الشرك الأكبر الذي ينافي كلمة التوحيد. قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: فلا خير في رجل جهال الكفار أعلم منه بلا إله إلا الله. وبهذا يتبين أن شرك المتأخرين هو جنس شرك الأولين، بل إن هذا الأمر العظيم قد يكون في المتأخرين أشد، لأنهم يشركون في الرخاء والشدة، والأولون كانوا يشركون في الرخاء فقط. كما أن المشركين المتأخرين يعبدون الصالحين وغير الصالحين، وأما أولئك الأولون فقد كانوا يعبدون الصالحين فقط. فالواجب على العبد إفراد الله بالعبادة حتى لا تحبط أعماله التي يرجو أن تنفعه في الآخرة، وحتى لا يكون من الذين قال الله تبارك وتعالى فيهم: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. والمعنى الإجمالي للآية التي ذكرها المصنف رحمه الله أن الله سبحانه وتعالى يخبر أن هؤلاء الذين يدعوهم المشركون من دون الله جل وعلا من الملائكة والأنبياء والصالحين يبادرون إلى طلب القربة إلى الله فيرجون رحمته ويخافون عذابه، فإذا كانوا كذلك كانوا من جملة العبيد، فكيف يدعون مع الله تعالى وهم مشغولون بأنفسهم يدعون الله ويتوسلون إليه بعبادته؟ ومناسبة هذه الآية للباب في تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله أن الآية تدل على أن معنى التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله هو ترك ما عليه المشركون من دعوة الصالحين والاستشفاع بهم إلى الله في كشف الضر أو تحويله، لأن ذلك هو الشرك الأكبر. ويستفاد من الآية الرد على الذين يدعون الأولياء والصالحين في كشف الضر أو جلب النفع بأن هؤلاء المدعوين لا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا، فكيف يملكون ذلك لغيرهم؟ وقد بينت الآية شدة خوف الأنبياء والصالحين من الله، وبينت رجاءهم برحمة الله جل وعلا. قال المصنف رحمه الله تعالى: قال تعالى: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين، وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. براء بريء وتارك ومبتعد من كل هذه الآلهة التي تعبدونها من دون الله جل وعلا، إلا الذي فطرني، إلا الذي خلقني فإنه سيهدين. وجعلها كلمة، المراد بها كلمة التوحيد لا إله إلا الله، وجعلها كلمة باقية في عقبه أي في ذريته. فبينت الآية وجوب إعلان البراءة من المشركين، فقد تبرأ إبراهيم عليه السلام إمام الحنفاء من كل ما يعبده أبوه وقومه، ولم يستثن إلا الذي خلقه، وهذا هو التوحيد، وهو معنى لا إله إلا الله، وهو المطابق لقوله تعالى: إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني. فنفي وإثبات: إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني. فهذا القول العظيم من كلام ربنا تبارك وتعالى هو معنى لا إله إلا الله بالنفي والإثبات. فالنفي في قوله لا إله يقابلها إنني براء مما تعبدون، والإثبات في قوله إلا الله يقابله إلا الذي فطرني. فعلى المسلم أن يستحضر ذلك عند النطق بكلمة التوحيد، وعليه أن يحققها علما وعملا. والتوحيد لا يحصل إلا بإخلاص العبادة لله وحده، فالعبادة حق الله ولا بد من إخلاصها لله وحده، وهذا هو التوحيد. أما من يعبد الله ويعبد معه غيره فهذا هو الشرك، وهو الواقع من قوم إبراهيم عليه الصلاة والسلام، فقد عبدوا الله وعبدوا معه آلهتهم، كما دلت على ذلك الآية. قال تعالى: إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني. وهذا هو الواقع أيضا في كثير ممن ينتسب إلى الإسلام فيعبدون الله ويعبدون معه سواه من أصحاب القبور، يذبحون لهم ويطوفون حولهم إلى غير ذلك من تلك الأمور العظيمة التي هي شرك أكبر. فالواجب على العبد إفراد الله تعالى بالعبادة واجتناب الشرك. وكلمة التوحيد باقية في ذرية إبراهيم عليه السلام، فقد جعل إبراهيم عليه السلام كلمة التوحيد لا إله إلا الله باقية في ذريته، وذلك بأمرين: بدعوته إليها، قال تعالى: وإبراهيم إذ قال لقومه اعبدوا الله واتقوه ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون، وبوصيته بها، قال تعالى: ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فلا يزال في ذرية إبراهيم من يقولها ممن هداهم الله تبارك وتعالى. قال تعالى: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون، أي أنا بريء من جميع معبوداتكم إلا الذي فطرني، إلا الذي خلقني وهو الله فهو معبودي وحده. فأخبر سبحانه عن عبده ورسوله وخليله إبراهيم عليه السلام أنه تبرأ من كل ما يعبد أبوه وقومه،
ولم يستثني إلا الذي خلقه وهو الله، فهو يعبده وحده لا شريك له. ومناسبة هذه الآية للباب، والباب في تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله، أي وتفسير شهادة أن لا إله إلا الله، مناسبة الآية للباب أنها دلت على أن معنى التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله هو البراءة من الشرك وإفراد الله تبارك وتعالى بالعبادة وحده، فإنه لا إله إلا الله، ولا إله إلا الله تشتمل على النفي الذي عبر عنه الخليل عليه السلام بقوله إنني براء، والإثبات الذي عبر عنه الخليل بقوله إلا الذي فطرني. فالتوحيد لا يكون توحيدا إلا بالنفي والإثبات، بإثبات العبادة لله تبارك وتعالى وحده، وبالبراءة من كل ما يعبد دونه جل وعلا. ويستفاد من الآية أن معنى لا إله إلا الله توحيد الله بإخلاص العبادة له، والبراءة من عبادة كل ما سواه. ويستفاد منها إظهار البراءة من دين المشركين. ويستفاد من الآية مشروعية التبرؤ من أعداء الله ولو كانوا أقرب الناس، فإن إبراهيم عليه السلام لما تبين له أن أباه عدو لله تبرأ منه. قال المصنف رحمه الله تعالى: قال الله تعالى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم. وقال تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله. الأحبار هم علماء اليهود، والرهبان هم عباد النصارى. اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. فاتخذوهم أربابا، أي مشرعين لهم يحلون ويحرمون. واتخذ المشركون من دون الله تبارك وتعالى أندادا، أي شركاء يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله. وقد جعل الله سبحانه وتعالى لعباده شريعة ومنهاجا يصلح لتلك الشريعة ولذلك المنهاج كل زمان وكل مكان، فأحل الله لهم ما ينفعهم وحرم عليهم ما يضرهم، وعلى المسلم أن ينقاد إلى شرع الله أمرا ونهيا لينال سعادة الدنيا والآخرة. إذ إن من مدلول شهادة أن لا إله إلا الله أن يفرد الله تبارك وتعالى بالطاعة في تحريم ما حرم وتحليل ما أحل. وقد أخبر الله تبارك وتعالى عن اليهود والنصارى أنهم أطاعوا علماءهم وعبادهم في تحليل ما حرم الله وتحريم ما أحل الله، فأنزلوهم بذلك منزلة الرب الذي له التحليل والتحريم وحده. فمن أطاع مخلوقا في تحليل الحرام أو تحريم الحلال فقد اتخذه شريكا مع الله، وذلك شرك أكبر ينافي التوحيد. والمحبة تنقسم إلى قسمين: إلى محبة خاصة، وهي محبة العبودية التي تستلزم كمال الذل والتعظيم والطاعة، وهذه المحبة لا تصلح إلا لله. ومن توابع محبة الله سبحانه محبة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم المقتضية اتباعه، ومحبة المؤمنين، ومحبة الأعمال الصالحة. فكل هذه من توابع محبة الله سبحانه وتعالى. فهذا هو القسم الأول من قسمي المحبة، وهو المحبة الخاصة، وهي محبة العبودية المستلزمة لكمال الذل والتعظيم والطاعة، وهذه لا تصلح إلا لله. ومن توابعها محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومحبة الرسول صلى الله عليه وسلم تقتضي اتباعه. ومن لوازم المحبة الخاصة وهي محبة العبودية محبة المؤمنين ومحبة الأعمال الصالحة. والقسم الثاني من قسمي المحبة، المحبة العامة كمحبة الجائع للطعام، وكذلك كمحبة الظمآن للشراب، وكمحبة الولد لوالده والوالد لولده. ومحبة المشركين لله لم تدخلهم في الإسلام، وقد أخبر الله سبحانه وتعالى عن المشركين أنهم يحبون الله حبا عظيما، ولم يدخلهم ذلك الحب لله تبارك وتعالى في الإسلام، لأنهم أشركوا معه سبحانه في المحبة غيره. وكثير من المسلمين لا يفهم ما كان عليه المشركون، فيحسب أن المشركين إنما كانوا مشركين لأنهم أنكروا وجود الله، وأنهم كانوا لا يصرفون أي لون من ألوان العبادة لله، وأن المشركين كانوا لا يحبون الله. وهذا كله وهم، بل هو وهم عظيم، بل كان للمشركين الأولين عبادات يحجون ويعتمرون ويطوفون ويذبحون ويتصدقون ويذكرون، وكانت لهم محبة عظيمة لله تبارك وتعالى، ومع ذلك لم يدخلوا في الإسلام لأنهم أشركوا مع الله تبارك وتعالى في المحبة غيره. وهذا هو الذي اعترف به المشركون وهم في النار، فقد اعترفوا بأنهم دخلوا النار بهذا السبب، أنهم قالوا كما بين ربنا تبارك وتعالى: تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. ومن المعلوم أنهم ما ساووا آلهتهم بالله سبحانه وتعالى في الخلق ولا في الرزق ولا في التدبير، وإنما ساووا آلهتهم بالله سبحانه في هذه المحبة الخاصة. فكل من اتخذ ندا مع الله يحبه كحب الله فقد أشرك الشرك الأكبر المنافي للتوحيد الموجب للخلود في النار. وأكثر الناس لا يلتفت إلى هذا الأمر الكبير. كل من أحب غير الله وكل من اتخذ مع الله تبارك وتعالى ندا يحبه كحب الله فقد أشرك الشرك الأكبر المنافي للتوحيد الموجب للخلود في النار. وأما المؤمنون فإنهم لكمال معرفتهم بالله وتوحيده يخلصون المحبة له وحده، فهم أشد حبا لله من أصحاب الأنداد في محبتهم لله جل وعلا. اتخذوا أحبارهم، أي جعل اليهود والنصارى، لأن الأحبار هم علماء اليهود، ولأن الرهبان هم عباد النصارى، اتخذوهم أربابا أي مشرعين لهم، يحللون لهم ويحرمون. والتشريع من خصائص الرب جل وعلا، فمن أطاع مخلوقا فيه فقد اتخذه ربا. والمسيح ابن مريم، أي واتخذوا عيسى عليه السلام ربا بعبادتهم له. وقد فسر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هذه الآية العظيمة من سورة براءة لعدي بن حاتم رضي الله عنه عندما دخل على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فسمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ هذه الآية، وكان عدي قد تنصر وصار من علماء النصارى، فقال عدي: إنهم لم يعبدوهم. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: بلى، إنهم حرموا عليهم الحلال وحللوا لهم الحرام فاتبعوهم، فذلك عبادتهم إياهم. أخرجه الترمذي بسند حسن، وإن كان بعض أهل العلم قد تكلم في إسناد هذا الحديث، ولكنه حديث حسن إن شاء الله. وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنف. فظن علي رضي الله عنه وكان خبيرا بأحوال القوم أن العبادة إنما هي السجود والركوع وصرف الأعمال الظاهرة من العبادات لأربابهم الذين اتخذوهم من دون الله من الأحبار والرهبان. فقال: ما عبدوهم يا رسول الله؟ فبين النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عبادتهم، فقال: إنهم حرموا عليهم الحلال وحللوا لهم الحرام فاتبعوهم، فذلك عبادتهم إياهم. سبحانه عما يشركون، أي تنزه الله تعالى وتقدس عن الشركاء والنظراء. فأخبر الله سبحانه وتعالى عن اليهود والنصارى أنهم استنصحوا الرجال من العلماء والعباد فأطاعوهم في تحليل ما حرم الله وفي تحريم ما أحل الله، فنزلوهم بذلك منزلة الرب الذي من خصائصه التحليل والتحريم، كما عبد النصارى عيسى وزعموا أنه ابن الله، فنبذوا كتاب الله الذي أمرهم فيه بطاعته وحده وبعبادته وحده. وهذا إخبار منه سبحانه يتضمن إنكار ما فعلوه، ولذلك نزه نفسه جل وعلا عما يتضمنه هذا الفعل من الشرك به. ومناسبة الآية للباب وهو في تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله، إن الآية دلت على أن من معنى التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله إفراد الله بالطاعة في تحليل ما أحل وتحريم ما حرم، وأن من اتخذ شخصا من دون الله يحلل ما أحل ويحرم ما حرم مما لم يأذن به الله فهو مشرك. ويستفاد من الآية أن من معنى التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله طاعة الله في التحليل والتحريم، فهذا من معنى التوحيد ومن معنى شهادة أن لا إله إلا الله. ويستفاد من الآية أن من أطاع مخلوقا في تحليل الحرام وتحريم الحلال فقد اتخذه شريكا لله. وفي الآية الرد على النصارى في اعتقادهم في المسيح عليه الصلاة والسلام مع بيان أنه عبد لله تبارك وتعالى. وفي الآية تنزيه الله تبارك وتعالى عن الشرك جل وعلا. قال المصنف رحمه الله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله، ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب. ومن الناس أي فريق من الناس يتخذ من دون الله أندادا، من دون الله أي يتخذ غير الله أندادا أي أمثالا ونظراء يحبونهم، والمحبة إرادة ما تراه أو تظنه خيرا والرغبة فيه. يحبونهم كحب الله أي يسوونهم به تعالى في المحبة المقتضية للذل للمحبوب والخضوع له. ولو يرى أي ولو يعلم الذين ظلموا إذ يرون العذاب وقت ما يعاينونه أن القوة لله، لأن القدرة والغلبة له وحده، وأن الله شديد العذاب. فذكر الله جل وعلا حال المشركين به في الدنيا ومآلهم في الآخرة، حيث جعلوا لله أمثالا ونظراء ساووهم به في المحبة. ثم ذكر حال المؤمنين الموحدين أنهم يحبون الله حبا يفوق حب أصحاب الأنداد لأندادهم، أو يفوق حب أصحاب الأنداد لله، لأن حب المؤمنين لله خالص وحب أصحاب الأنداد لله مشترك. ثم توعد هؤلاء المشركين به بأنهم لو علموا ما يعاينون يوم القيامة وما يحل بهم من الأمر الفظيع والعذاب الشديد على شركهم وتفرد الله سبحانه بالقدرة والغلبة دون أندادهم، لو علموا ذلك لانتهوا عما هم فيه من الضلال، لكنهم لم يتصوروا ذلك ولم يؤمنوا به. ومناسبة الآية للباب، والباب في تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله، أن الآية من النصوص المبينة لتفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله، حيث دلت على أن من اتخذ ندا مع الله يحبه كمحبة الله فقد أشرك. فعلم أن معنى التوحيد أن يفرد الرب بهذه المحبة التي تستلزم إخلاص العبادة له وحده، وتستلزم الذل والخضوع له وحده. ويستفاد من الآية أن من معنى التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله إفراد الله تعالى بالمحبة المقتضية للذل والخضوع، وأن المشركين يحبون الله حبا عظيما، ولم يدخلهم ذلك الحب في الإسلام لأنهم أشركوا معه تعالى غيره في المحبة. ويستفاد من الآية أن الشرك ظلم عظيم، وبينت الآية الوعيد للمشركين يوم القيامة. قال المصنف رحمه الله تعالى: وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله عز وجل. وشرح هذه الترجمة ما بعدها من الأبواب. الحديث الذي ذكره المصنف رحمه الله وقال وفي الصحيح، والاصطلاح عند المحدثين أنهم إذا قالوا وفي الصحيح انصرف ذلك إلى البخاري رحمه الله تعالى، ولكن الحديث الذي ذكره المصنف في مسلم وليس عند البخاري. من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه، أي منع أخذ ماله ومنع سفك دمه، وحسابه على الله، لأن الله تبارك وتعالى هو الذي يتولى حساب من تلفظ بهذه الكلمة فيجازيه على حسب نيته واعتقاده. والسرائر موكولة إلى الله تبارك وتعالى وحده، وحسابه على الله. ولكنه قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله، فحينئذ يعصم دمه ويعصم ماله. وعصمة الدم والمال في الدنيا بأمرين: بقول لا إله إلا الله مع العلم بمعناها والعمل بمقتضاها، كما يدل عليه قوله صلى الله عليه وسلم في الصحيحين: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله. فهذا هو الأمر الأول من الأمرين اللذين بهما يعصم دم المرء ويعصم ماله. والأمر الثاني الكفر بما يعبد من دون الله، فمن عبد الله عز وجل ولم يكفر بما سواه من المعبودات لم تنفعه كلمة لا إله إلا الله، ولا يعصم دمه وماله وإن صلى وصام وزعم أنه مسلم. مثال ذلك من عبد الله وعبد المقبورين ولم يعتقد أن عبادة القبور باطلة، فإذا لا بد من الأمرين ولا يكفي أحدهما، لا بد أن يقول لا إله إلا الله وأن يكفر بما يعبد من دون الله. وأما السرائر فموكولة إلى الله تبارك وتعالى، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: وحسابه على الله عز وجل. فالله سبحانه وتعالى هو الذي يتولى حساب من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله. فإن كان صادقا جازاه بجنات النعيم، وإن كان منافقا عذبه العذاب الأليم. أما في الدنيا فالحكم على الظاهر، ما قام بشرائع دين الله تبارك وتعالى كالصلاة ونحوها فليس عليه حينئذ من سبيل. قال المصنف رحمه الله تعالى: وفي الصحيح، أي في صحيح مسلم، عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله عز وجل. وشرح هذه الترجمة وما بعدها من الأبواب، لأن ما بعدها فيه ما يبين التوحيد ويوضح معنى لا إله إلا الله، وفيه بيان أشياء كثيرة من الشرك الأكبر والشرك الأصغر والبدع والمعاصي. حرم ماله ودمه، أي منع أخذ ماله ومنع قتله بناء على ما ظهر منه. وحسابه على الله، أي الله تعالى هو الذي يتولى حساب من تلفظ بهذه الكلمة فيجازيه على حسب نيته واعتقاده. الترجمة: ترجمة الباب وترجمة الكتاب فاتحته. والمراد بها هنا قوله: باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله. وشرح هذه الترجمة ما بعدها من الأبواب، يقصد ترجمة الباب، وهي قوله: باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله، لأنه يأتي بعد ذلك ما يوضح معنى لا إله إلا الله، فيأتي بعد بيان أشياء كثيرة من الشرك الأكبر والشرك الأصغر والبدع والمعاصي. ومعنى الحديث أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يبين أنه لا يحرم قتل الإنسان ولا يحرم أخذ ماله إلا بمجموع أمرين، الأول قول لا إله إلا الله، والثاني الكفر بما يعبد من دون الله. فإن وجد هذان الأمران وجب الكف عنه ظاهرا وتفويض باطنه إلى الله، فإن كان صادقا في قلبه جازاه بجنات النعيم، وإن كان منافقا عذبه العذاب الأليم. وأما في الدنيا فالحكم على الظاهر. ومناسبة الحديث للباب ظاهرة، فإن من أعظم ما يبين معنى لا إله إلا الله هذا الحديث العظيم، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذكرها وذكر الكفر بكل ما يعبد من دون الله. وقد جاء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بما جاء به إخوانه من المرسلين والنبيين قبله، فقد جاءوا جميعا بالنفي والإثبات، فلا بد من الإتيان بلا إله إلا الله، ولا بد من الكفر بكل ما يعبد من دون الله. ويؤخذ من الحديث أن معنى لا إله إلا الله هو الكفر بما يعبد من دون الله من الأصنام والقبور وغيرها، وأن مجرد التلفظ بلا إله إلا الله مع عدم الكفر بما يعبد من دون الله، هذا التلفظ مع هذا الجهل بمعنى لا إله إلا الله ومع عدم الكفر بما يعبد من دون الله لا يحرم الدم والمال، ولو عرف معناها وعمل به، بل لا بد أن يكفر بكل ما يعبد من دون الله. فإذا لم يضف إلى معرفته بمعنى لا إله إلا الله، وإذا لم يضف إلى العمل بلا إله إلا الله الكفر بما يعبد من دون الله، فإن لا إله إلا الله لا تنفعه حينئذ. وفي الحديث أن من أتى بالتوحيد والتزم شرائعه ظاهرا وجب الكف والإمساك عنه حتى يتبين منه ما يخالف ذلك. وفي الحديث وجوب الكف عن الكافر إذا دخل في الإسلام ولو في حال القتال حتى يتبين منه ما يخالف ذلك. وفي الحديث أن الإنسان قد يقول لا إله إلا الله ولا يكفر بما يعبد من دون الله. وفي الحديث أن الحكم في الدنيا على الظاهر، وأما في الآخرة فعلى النيات والمقاصد. وفي الحديث حرمة مال المسلم ودمه إلا بحق. قال المصنف رحمه الله تعالى: وشرح هذه الترجمة ما بعدها من الأبواب. فيريد أن يقول رحمه الله أن ما يأتي بعد هذا الباب من الأبواب فيه ما يبين التوحيد ويوضح معنى لا إله إلا الله، وفيه بيان أشياء كثيرة من الشرك الأصغر والشرك الأكبر وما يوصل إلى ذلك من الغلو والبدع مما يجب تركه من مضمون لا إله إلا الله. فما يأتي بعد هذه الترجمة كأنه تفسير وشرح لها، ويريد بالترجمة باب تفسير لا إله إلا الله وباب تفسير التوحيد. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه. قال تعالى: قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. الحلقة كل شيء استدار من صفر، وهو النحاس الذي تصنع منه الأواني وغيره، من صفر وغيره. باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما كالودعة والمسمار وما أشبه لرفع البلاء لإزالته بعد نزوله أو دفعه لمنعه قبل نزوله. الرفع والدفع لرفع البلاء لإزالته بعد نزوله أو لدفعه أي لمنعه قبل نزوله. والضر كل ما يسوء الإنسان من مرض أو فقر أو بلاء، والرحمة كل ما يعطاه الإنسان من خير كالمال والصحة وغير ذلك. حسبي الله كافيني الله، والله كاف من توكل عليه. فبين بطلان التعلق بغير الله، وقد أمر الله سبحانه وتعالى نبيه محمدا صلى الله عليه وآله وسلم أن يسأل المشركين سؤال إنكار عن أصنامهم التي يعبدونها مع الله: هل تقدر على جلب نفع أو دفع ضر؟ قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته. حقيقة أمر الأصنام التي يعبدها المشركون أنها عاجزة عن ذلك، لذا بطلت عبادتهم لآلهتهم مع الله. وهذه الآية تبطل تعلق القلب بغير الله في جلب نفع أو دفع ضر، وإنما يتعلق القلب في الدفع والرفع بالله تبارك وتعالى وحده، فهو وحده جل وعلا الذي يكشف الضر، وهو سبحانه وتعالى الذي يرفع البلاء. فكل من تعلق قلبه بلبس حلقة أو خيط أو نحو ذلك فقد أشرك بالله تبارك وتعالى، لأن الله وحده هو القادر على ذلك. ومن توكل على الله تبارك وتعالى تولى أمره. من توكل على الله سبحانه وتعالى كفاه في أمر دينه ودنياه، ومن لجأ إلى الله أنجاه. من لجأ إلى الله أنجاه. قال تعالى: قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. فالواجب على المسلم أن يتوكل على الله وأن يفوض أمره إلى مولاه مع فعل الأسباب الجائزة، فإن الله هو نعم المولى ونعم الوكيل، وهو مفرج الكربات، وهو كاشف الغموم، وهو رافع الهموم، لا إله غيره ولا رب سواه. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه. وقول الله تعالى: قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. ومناسبة الباب لكتاب التوحيد ظاهرة، لأن الباب يتضمن ذكر شيء مما يضاد التوحيد، وهو التماس رفع الضر أو دفعه من غير الله تبارك وتعالى، فذكر ذلك للتحذير منه، فإن التوحيد يعرف بضده. من الشرك في قوله باب من الشرك من تبعيضية، أي من الشرك الأكبر إن اعتقد أن هذه الأشياء تنفع أو تضر بذاتها، أو من الشرك الأصغر إن اعتقد أنها سبب للنفع والضر. فقد تكون من الشرك الأكبر الناقل عن الملة، وقد تكون من الشرك الأصغر على حسب اعتقاده فيها. فهذه الأشياء من لبس الحلقة والخيط والودعة والمسمار وما أشبه، إن تعلق بها القلب واعتقد أن هذه الأشياء تنفع أو تضر بذاتها فهذا شرك أكبر، وأما إن اعتقد أنها سبب للنفع والضر فهذا شرك أصغر. والحلقة كل شيء مستدير من صفر وغيره، وقد تكون من الجلد وقد تكون من الخيط ويتخذها حول معصمه إلى غير ذلك مما يصنع المشركون الجاهلون. قال ونحوهما، أي من نحو الحلقة والخيط من كل ما يلبس أو يعلق لهذا الغرض لرفع البلاء لإزالته بعد نزوله ودفعه، أي لمنعه قبل نزوله. قل أفرأيتم، أي أخبروني، ما تدعون، أي تسألونه جلب الخير ودفع الضر من دون الله، يعني غيره تعالى من الأنداد والآلهة التي عبدوها من دون الله جل وعلا، بضر بمرض أو فقر أو بلاء أو شدة، وهو كل ما يسوء الإنسان. هل هن كاشفات ضره، أي هي لا تقدر على شيء من ذلك. أو أرادني برحمة، أي بصحة وعافية وخير وكشف بلاء، وهو كل ما يعطاه الإنسان من الخير. قل حسبي الله، أي الله كافيني وكافي من توكل عليه. فأمر الله نبيه محمدا صلى الله عليه وآله وسلم أن يسأل المشركين سؤال إنكار عن أصنامهم التي يعبدونها مع الله، هل تقدر على النفع أو الضر؟ فلا بد أن يعترفوا بعجزها عن ذلك، فإذا كان ذلك كذلك بطلت عبادتها من دون الله تبارك وتعالى. ومناسبة الآية للباب أن في الآية دليلا على بطلان الشرك، ولبس الحلقة والخيط من الشرك، ولا يكشف هذا اللبس للحلقة والخيط ونحوهما لا يكشف الضر ولا يمنع منه. فيستفاد من الآية بطلان الشرك، لأن كل ما يعبد من دون الله لا يملك ضرا ولا نفعا لعابده. ويستفاد من الآية التحذير من لبس الحلقة والخيط وغيرها لجلب النفع أو دفع الضر، لأنه شرك من جنس ما يراد من الأصنام. وفي الآية مشروعية مناظرة المشركين لإبطال الشرك، وفي الآية وجوب الاعتماد على الله وحده وتفويض الأمور لله تبارك وتعالى وحده. قال المصنف رحمه الله تعالى عن عمران بن حصين أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم رأى رجلا في يده حلقة من صفر، والصفر النحاس يعمل منه الأواني، فقال النبي صلى الله عليه وسلم للرجل ما هذه؟ قال من الواهنة، قال انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا، فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. قال المصنف رحمه الله تعالى رواه أحمد بسند لا بأس به، والحديث أخرجه ابن حبان وابن ماجه والبزار والحاكم وغيرهم، وصححه ابن حبان والحاكم ووافقه الذهبي وحسن إسناده البوصيري، والحديث مع هذا حديث ضعيف. من صفر من نحاس أصفر، كان المشركون يجعلونها في أيديهم يزعمون أنها تحفظهم من المرض والعين وأذى الجن، وهذا فاش ومنتشر عند كثير من المسلمين. قال ما هذه؟ قال من الواهنة، والواهنة مرض يصيب اليد. فقال انزعها، أي اطرحها، والنزع الجذب بقوة، فإنها لا تزيدك إلا وهنا، أي إلا ضعفا، فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت، الفلاح الظفر والفوز والسعادة، فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. الحديث دليل على محاربة الشرك والإنكار على فاعله، فقد أبصر الرسول صلى الله عليه وسلم فيما روي رجلا يلبس حلقة من صفر لتعصمه من المرض، فأمره صلى الله عليه وسلم بالمبادرة بطرحها، لأن هذا منكر تجب إزالته ويحرم بقاؤه، وأخبره صلى الله عليه وسلم بأنها لا تنفعه بل تضره، وأن هذا المرض الذي لبسها له لا يزول، بل تزيد لابسها ضعفا ومرضا معاملة له بنقيض قصده، لأنه علق قلبه بما لا ينفعه ولا يدفع عنه الضر، وهي دليل على الخيبة والخسران لقوله صلى الله عليه وسلم لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. فمن آثار التعلق بغير الله تبارك وتعالى زيادة البلاء والضعف، كما فيما روي عنه صلى الله عليه وسلم لا تزيدك إلا وهنا، فإذا تعلق القلب بغير الله تبارك وتعالى زاد البلاء وزاد الضعف، نسأل الله العافية. وفيه نفي الفلاح والسعادة في الدنيا والآخرة، كما قال صلى الله عليه وسلم فيما روي عنه لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. الناس يتخذون أسبابا للشفاء، وهذه الأسباب تنقسم إلى قسمين، هما أسباب مباحة وهي ما ثبت بطريق مشروع أو مباح كالرقية والعسل، حبة السوداء أو الأدوية المباحة، مع وجوب تعلق القلب بالله سبحانه وتعالى وعدم الاعتماد على تلك الأدوية المباحة، وإنما هي أسباب قد تأتي بنتائجها وقد لا تأتي، ولكن يؤخذ بتلك الأسباب. ويتخذ الناس لطلب الشفاء أسبابا محرمة، وهي تلك الأسباب التي يتعلق بها بعض الناس كلبس الحلقة والخيط ونحوهما، وهي تضر ولا تنفع، وحكمها على التفصيل. إن اعتقد أنها تنفع بذاتها فهذا شرك أكبر، لأنه ينافي التوحيد بالكلية، وإن اعتقد أنها سبب من الأسباب فهذا شرك أصغر ينافي كمال التوحيد الواجب. عمران بن حصين هو ابن عبيد ابن خلف الخزاعي، وصحابي وابن صحابي، أسلم عام خيبر ومات سنة 52 بالبصرة رضي الله عنه. قال النبي صلى الله عليه وسلم للرجل ما هذه؟ استفهام إنكار. قال من الواهنة، الواهنة نوع من المرض يصيب اليد. قال انزعها أي اطرحها، النزع الجذب بقوة، لا تزيدك إلا وهن أي ضعفا. المت وهي عليك ما أفلحت، الفلاح الفوز والظفر والسعادة. يذكر لنا عمران بن حسين رضي الله عنهما موقفا من مواقف رسول الله صلى الله عليه وسلم في محاربة الشرك وتخليص الناس من ذلك. الموقف أنه أبصر رجلا لابسا حلقة مصنوعة من الصوف، فسأل من حملها ولبسها عن الحامل له على لبسها، فأجاب الرجل بأنه لبسها لتعصمه من الألم، فأمره بالمبادرة بطرحها، وأخبره أنها لا تنفعه بل تضره، وأنها تزيد الداء الذي لبست من أجله، وأعظم من ذلك أنها لو استمرت عليه إلى الوفاة حرم الفلاح في الآخرة أيضا. ومناسبة الحديث للباب أنه يدل على المنع من لبس الحلقة لدفع البلاء، لأن ذلك من الشرك المنافي للفلاح. ويستفاد من الحديث أن لبس الحلقة وغير الحلقة للاعتصام بها من الأمراض من الشرك. وفيه النهي عن التداوي بالحرام وإنكار المنكر وتعليم الجاهل. وفيه بيان ضرر الشرك في الدنيا والآخرة. وفيه استفصال المفتي واعتبار المقاصد. وفيه أن الشرك الأصغر أكبر الكبائر، وأن الشرك على هذا النحو البين الظاهر من أضر ما يكون. وفيه التغليظ في الإنكار على من فعل شيئا من الشرك لأجل التنفير من الشرك ومن أجل التحذير منه. قال المصنف رحمه الله تعالى وله عن عقبة بن عامر، أي وللإمام أحمد رحمه الله عن عقبة بن عامر مرفوعا من تعلق تميمة فلا أتم الله له، ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له. أخرجه أحمد وأبو يعلى والطبراني، هو حديث حسن. وفي رواية من تعلق تميمة فقد أشرك، أخرجه أحمد والطبراني والحاكم، وهو حديث صحيح صححه الألباني كما في السلسلة. من تعلق تميمة فلا أتم الله له، ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له. وفي رواية: من تعلق تميمة فقد أشرك. تميمة ما يعلق على الأولاد بزعم أنه يرد العين، والودعة خرز أبيض يجلب من البحر يشبه الصدف، يزعم من علقها أنها تقي من العين. لا أتم الله له دعاء عليه بألا يتم الله أمره. لا ودع الله له دعاء عليه بألا يجعله الله في دعة وراحة وسكون. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم على من لبس التميمة والودعة، ودعاء النبي مستجاب صلى الله عليه وسلم. فمن علق تميمة عليه أو على غيره من طفل أو دابة أو نحو ذلك متعلقا بها قلبه في طلب خير أو دفع شر، دعا عليه الرسول صلى الله عليه وسلم أن يعامله الله بنقيض قصده فلا يتم له أمره. وكذلك دعا صلى الله عليه وسلم على من تعلق ودعة ألا يجعله الله في دعة وراحة والسكون، بل يحرك عليه كل مؤذن. فتعليق التمائم شرك لما في ذلك من تعلق القلب واعتماده على غير الله في طلب النفع أو دفع الضر. فقد ورد في الحديث أن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم أقبل إليه رهط فبايع 9 وأمسك عن 1، فقالوا: يا رسول الله، بايعت 9 وأمسكت عن هذا؟ فقال: إن عليه تميمة. فأدخل يده فقطعها فبايعه، وقال: من تعلق تميمة فقد أشرك. التمائم لها أمثلة كثيرة، منها الأساور النحاسية والعين الزرقاء والخرزات التي تلبس لدفع الأمراض أو رفع حصولها، وكذلك وضع هذه الأشياء تحت الوسادة أو في السيارة اعتقادا أنها تدفع الحسد أو العين. فالواجب اجتناب ذلك كله لما فيه من تعلق القلب بغير الله تبارك وتعالى. عقبة بن عامر، وعقبة بن عامر الجهني الصحابي المشهور، كان فقيها فاضلا، ولي إمارة مصر لمعاوية 3 ومات قريبا من 60 رضي الله عنه. من تعلق تميمة أي علقها عليه أو على غيره معتقدا بها من الخرزات التي كانت العرب تعلقها على أولادها يتقوا بها العين، فلا أتم الله له دعاء عليه بألا يتم الله أموره. والودعة شيء يخرج من البحر يشبه الصدف يتقون به العين، فلا جعله الله إن جعل تلك الودعة لا جعله الله في دعة وسكون وخفض، أو لا خفف الله عنه ما يخافه. والمعنى الإجمالي للحديثين أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يدعو على من استعمل التمائم يعتقد فيها دفع الضر بأن يعكس الله قصده عليه ولا يتم له أمره، كما أنه صلى الله عليه وسلم يدعو على من استعمل الودعة لنفس القصد السابق ألا يتركه الله في راحة واطمئنان، بل يحرك عليه كل مؤذن. وهذا الدعاء يقصد منه التحذير من الفعل، كما أنه يخبر صلى الله عليه وسلم في الحديث الثاني أن هذا العمل شرك بالله تبارك وتعالى. وفي الحديثين دلالة على تحريم تعليق التمائم والودع مع اعتبار ذلك شركا، لما يقوم بقلب المعلق للتمائم والودع من الاعتماد على غير الله تبارك وتعالى. وبهذا تتبين مناسبة الحديثين للباب. الباب: باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه. ويستفاد من الحديثين أن تعليق التمائم والودع من الشرك، وأن من اعتمد على غير الله عامله الله بنقيض قصده. من اعتمد على غير الله عامله الله بنقيض قصده. من أحب غير الله تبارك وتعالى أي حبا شركيا عذبه الله بمن أحب ولا محالة. ومن اعتمد على غير الله تبارك وتعالى عامله الله تبارك وتعالى بنقيض قصده. وفي الحديثين الدعاء على من علق التمائم والودع بما يفوت عليه مقصده ويعكس عليه مراده. فبين هذا الأمر الكبير وحذر منه صلى الله وسلم وبارك عليه. قال المصنف رحمه الله تعالى: ولابن أبي حاتم عن حذيفة رضي الله عنه أنه رأى رجلا في يده خيط من الحمى فقطعه، وتلا قوله تعالى: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. خيط من الحمى أي لئلا تصيبه الحمى، والحمى مرض ترتفع معه حرارة الجسم. وفي هذا الأثر وجوب إزالة المنكر لمن يقدر عليه. رأى حذيفة رضي الله عنه رجلا ربط في يده خيطا يتقي به الحمى بزعمه، فقطعه منكرا عليه ذلك، لأن التمائم والخيوط التي يعلقها الجهال شرك يجب إنكاره، وإزالتها تكون بالقول أو بالفعل لمن قدر على ذلك. المشركون يقرون بتوحيد الربوبية، ولكنهم يشركون في الألوهية فيعبدون مع الله غيره، فإقرارهم بتوحيد الربوبية لم يدخلهم في الإسلام. لذا قال الله تبارك وتعالى عنهم: وما يؤمن أكثرهم، أي بتوحيد الربوبية، إلا وهم مشركون، أي بتوحيد الألوهية. وما يؤمن أكثرهم يأتون بتوحيد الربوبية، وما يؤمن أكثرهم إلا وهم مشركون، أي بعبادة غير الله مع الله، فيشركون مع إتيانهم بتوحيد الربوبية في توحيد الألوهية. وفي استدلال حذيفة رضي الله عنه بهذه الآية على أنه شرك دليل على صحة الاستدلال على الشرك الأصغر بما نزل في الأرض لشمول الآية، وفي هذا دليل على كمال علم الصحابة رضي الله عنهم بالتوحيد وبما ينافيه من الشرك الأكبر أو ينافي كماله من الشرك الأصغر، فاستدل بما نزل في الشرك الأكبر عند الإنكار على من وقع في الشرك الأصغر. فبالآيات دليل على صحة الاستدلال على الشرك الأصغر بما نزل في الأكبر لشمول الآية، فعاب حذيفة رضي الله عنه على مشابهته المشركين في تعلقه بالخيط لرفع الضر عنه، فالله وحده كاشف الضر، كما قال سبحانه: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو. ولابن أبي حاتم عن حذيفة أنه رأى رجلا في يده خيط من الحمى فقطعه، وتلا قوله تعالى: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. ولابن أبي حاتم أي روى ابن أبي حاتم هو صاحب كتاب الجرح والتعديل عن حذيفة، وابن اليمان العبسي حليف الأنصار صحابي جليل من السابقين الأولين، مات سنة 36 رضي الله عنه. رأى رجلا في يده خيط من الحمى أي للوقاية من الحمى فلا تصيبه بزعمه، فقطعه وتلا أي قرأ الآية مستدلا بها على إنكار ما رأى. فحذيفة رضي الله عنه أبصر رجلا قد ربط في عضده خيطا يتقي به مرض الحمى فأزاله عنه منكرا فعله هذا، واستدل بالآية التي أخبر الله فيها أن المشركين يجمعون بين الإقرار بتوحيد الربوبية والشرك في العبادة. ومناسبة الأثر للباب أن فيه اعتبار لبس الخيط لدفع المرض شركا يجب إنكاره، فيستفاد منه إنكار لبس الخيط لرفع البلاء أو دفعه وأنه شرك، واستفاد منه وجوب إزالة المنكر لمن يقدر على إزالته، وصحة الاستدلال بما نزل في الشرك الأكبر على الشرك الأصغر لشموله له، وأن المشركين يقرون بتوحيد الربوبية ومع هذا هم مشركون لأنهم لم يخلصوا في العبادة. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد قال المصنف رحمه الله تعالى: باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله. والتفسير الكشف والإيضاح.
وشهادتي معطوف على التوحيد، أي وتفسير شهادة أن لا إله إلا الله، وهو من باب عطف المترادفين، لأن التوحيد حقيقة هو شهادة أن لا إله إلا الله. وقول الله تعالى: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. أولئك مبتدأ، والذين بدل منه، ويدعون صلة الموصول، ويبتغون خبر المبتدأ. أولئك يبتغون، يبتغون أي يطلبون إلى ربهم الوسيلة، والوسيلة كل ما يتقرب به إلى الله تعالى، أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. ينبغي الحذر منه والخوف من وقوعه. ومناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد أن المصنف رحمه الله تعالى لما ذكر في الأبواب السابقة التوحيد وفضائله والدعوة إليه والخوف من ضده الذي هو الشرك، بيّن رحمه الله في هذا الباب معناه، أي معنى التوحيد، لأن بعض الناس يخطئ في فهم معناه، فأظن أن معنى التوحيد الإقرار بتوحيد الربوبية فقط، وهذا ليس بمراد وحده، وإنما المراد بالتوحيد ما دلت عليه النصوص التي ساق المصنف رحمه الله طرفا منها في هذا الباب، من أنه إفراد الله تبارك وتعالى بالعبادة والخلوص من الشرك. فالتوحيد وإفراد الله تبارك وتعالى بالعبادة والخلوص من الشرك. وعطف شهادة لا إله إلا الله على التوحيد ليبين أن معناهما واحد لا اختلاف فيه، فهو من باب عطف المترادفين، لأن التوحيد حقيقة هو شهادة أن لا إله إلا الله. يدعون دعاء المسألة، أي يدعونهم من دون الله، وهم الملائكة والأنبياء والصالحون وغيرهم. فالضمير ضمير الفاعل في يدعون راجع إلى الكفار، أولئك الذين يدعوهم الكفار يبتغون أن يطلبون، والضمير ضمير الفاعل في يبتغون راجع إلى المدعوين من الملائكة ونحوهم. أولئك الذين يدعوهم الكفار هم أنفسهم يبتغون أن يطلبون إلى ربهم الوسيلة وما يتقرب به إلى الله تبارك وتعالى. فمعنى توسل إلى الله عمل عملا يقربه إليه، ويرجون رحمته أي لا يرجون أحدا سواه، ويخافون عذابه أي لا يخافون أحدا سواه. وهذه الآية نزلت في من يعبد الملائكة والأنبياء، وقيل نزلت في أناس كانوا يعبدون الجن، فأسلم الجن وبقي من يعبدهم على عبادته. ولا منافاة بين القولين، فإن الآية عامة لكل من دعا غير الله تعالى، وهذا المدعو صالح في نفسه، والملائكة والأنبياء والصالحون فقراء إلى الله كما بيّنت الآية الكريمة. فقد بيّنت أن الذين يدعوهم أهل الشرك من الملائكة والأنبياء والصالحين خلق من خلق الله يتقربون إلى الله بعبادته وطاعته وحده، ويرجون رحمة الله تعالى ويخافون عذابه، لا يملكون كشف الضر ولا جلب النفع لأحد، فكيف يدعون مع الله، بل كيف بمن هو دونهم. فالواجب على العباد توحيد الله، وذلك بصرف جميع أنواع العبادة لله وحده دون سواه. وكل من أشرك بالله تبارك وتعالى لم تصح له عبادة. فقريش مثلا كانوا يحجون ويعتمرون ويتصدقون ويصلون الرحم ويكرمون الضيف ويذكرون الله ويعترفون بأن الله هو المتفرد بالخلق والرزق والتدبير، ولكنهم يتخذون وسائط بينهم وبين الله، يدعونهم ويذبحون لهم، فأفسد فعلهم هذا جميع عباداتهم. وقد دعا صلى الله عليه وسلم هؤلاء المشركين إلى إفراد الله تعالى بالعبادة، فقال لهم صلى الله عليه وعلى آله وسلم: قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. فأبوا أن يقولوها لأنهم يعرفون معناها وأنه لا معبود بحق إلا الله، فقالوا: أجعل الآلهة إلها واحدا؟ إن هذا لشيء عجاب. فقاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم ليكون الدين كله لله. وكثير ممن ينتسب إلى الإسلام يقع في الشرك لجهله بمعنى لا إله إلا الله. ولذلك عقد المصنف رحمه الله هذا الباب، باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله. والمشركون الأوائل عرفوا معنى لا إله إلا الله فامتنعوا عن قولها، على النقيض من حال كثير ممن ينتسب إلى الإسلام اليوم يقولون لا إله إلا الله ولا يعرفون معناها، فتجدهم يصلون ويصومون ويحجون ويتصدقون، ومع ذلك يدعون الأنبياء والصالحين أو غير ذلك من المعبودات الباطلة، فوقعوا في الشرك الأكبر الذي ينافي كلمة التوحيد. قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: فلا خير في رجل جهال الكفار أعلم منه بلا إله إلا الله. وبهذا يتبين أن شرك المتأخرين هو جنس شرك الأولين، بل إن هذا الأمر العظيم قد يكون في المتأخرين أشد، لأنهم يشركون في الرخاء والشدة، والأولون كانوا يشركون في الرخاء فقط. كما أن المشركين المتأخرين يعبدون الصالحين وغير الصالحين، وأما أولئك الأولون فقد كانوا يعبدون الصالحين فقط. فالواجب على العبد إفراد الله بالعبادة حتى لا تحبط أعماله التي يرجو أن تنفعه في الآخرة، وحتى لا يكون من الذين قال الله تبارك وتعالى فيهم: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. والمعنى الإجمالي للآية التي ذكرها المصنف رحمه الله أن الله سبحانه وتعالى يخبر أن هؤلاء الذين يدعوهم المشركون من دون الله جل وعلا من الملائكة والأنبياء والصالحين يبادرون إلى طلب القربة إلى الله فيرجون رحمته ويخافون عذابه، فإذا كانوا كذلك كانوا من جملة العبيد، فكيف يدعون مع الله تعالى وهم مشغولون بأنفسهم يدعون الله ويتوسلون إليه بعبادته. ومناسبة هذه الآية للباب في تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله أن الآية تدل على أن معنى التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله هو ترك ما عليه المشركون من دعوة الصالحين والاستشفاع بهم إلى الله في كشف الضر أو تحويله، لأن ذلك هو الشرك الأكبر. ويستفاد من الآية الرد على الذين يدعون الأولياء والصالحين في كشف الضر أو جلب النفع بأن هؤلاء المدعوين لا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا، فكيف يملكون ذلك لغيرهم؟ وقد بينت الآية شدة خوف الأنبياء والصالحين من الله، وبينت رجاءهم برحمة الله جل وعلا. قال المصنف رحمه الله تعالى: قال تعالى: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين، وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. براء بريء وتارك ومبتعد من كل هذه الآلهة التي تعبدونها من دون الله جل وعلا، إلا الذي فطرني، إلا الذي خلقني فإنه سيهدين. وجعلها كلمة المراد بها كلمة التوحيد لا إله إلا الله، وجعلها كلمة باقية في عقبه أي في ذريته. فبينت الآية وجوب إعلان البراءة من المشركين، فقد تبرأ إبراهيم عليه السلام إمام الحنفاء من كل ما يعبده أبوه وقومه، ولم يستثني إلا الذي خلقه. وهذا هو التوحيد، وهو معنى لا إله إلا الله، وهو المطابق لقوله تعالى إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني. فنفي وإثبات، إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني. فهذا القول العظيم من كلام ربنا تبارك وتعالى هو معنى لا إله إلا الله بالنفي والإثبات. فالنفي في قوله لا إله يقابلها إنني براء مما تعبدون، والإثبات في قوله إلا الله يقابله إلا الذي فطرني. فعلى المسلم أن يستحضر ذلك عند النطق بكلمة التوحيد، وعليه أن يحققها علما وعملا. والتوحيد لا يحصل إلا بإخلاص العبادة لله وحده، فالعبادة حق الله ولا بد من إخلاصها لله وحده، وهذا هو التوحيد. أما من يعبد الله ويعبد معه غيره فهذا هو الشرك، وهو الواقع من قوم إبراهيم عليه الصلاة والسلام، فقد عبدوا الله وعبدوا معه آلهتهم، كما دلت على ذلك الآية، قال تعالى إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني. وهذا هو الواقع أيضا في كثير ممن ينتسب إلى الإسلام فيعبدون الله ويعبدون معه سواه من أصحاب القبور، يذبحون لهم ويطوفون حولهم إلى غير ذلك من تلك الأمور العظيمة التي هي شرك أكبر. فالواجب على العبد إفراد الله تعالى بالعبادة واجتناب الشرك. وكلمة التوحيد باقية في ذرية إبراهيم عليه السلام، فقد جعل إبراهيم عليه السلام كلمة التوحيد لا إله إلا الله باقية في ذريته، وذلك بأمرين: بدعوته إليها، قال تعالى وإبراهيم إذ قال لقومه اعبدوا الله واتقوه ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون، وبوصيته بها، قال تعالى ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فلا يزال في ذرية إبراهيم من يقولها ممن هداهم الله تبارك وتعالى. قال تعالى وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون، أي أنا بريء من جميع معبوداتكم إلا الذي فطرني، إلا الذي خلقني وهو الله فهو معبودي وحده. فأخبر سبحانه عن عبده ورسوله وخليله إبراهيم عليه السلام أنه تبرأ من كل ما يعبد أبوه وقومه، ولم يستثني إلا الذي خلقه وهو الله، فهو يعبده وحده لا شريك له. ومناسبة هذه الآية للباب، والباب في تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله، أي وتفسير شهادة أن لا إله إلا الله، مناسبة الآية للباب أنها دلت على أن معنى التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله هو البراءة من الشرك وإفراد الله تبارك وتعالى بالعبادة وحده، فإنه لا إله إلا الله. ولا إله إلا الله تشتمل على النفي الذي عبر عنه الخليل عليه السلام بقوله إنني براء، والإثبات الذي عبر عنه الخليل بقوله إلا الذي فطرني. فالتوحيد لا يكون توحيدا إلا بالنفي والإثبات، بإثبات العبادة لله تبارك وتعالى وحده، وبالبراءة من كل ما يعبد دونه جل وعلا. ويستفاد من الآية أن معنى لا إله إلا الله توحيد الله بإخلاص العبادة له، والبراءة من عبادة كل ما سواه. ويستفاد منها إظهار البراءة من دين المشركين. ويستفاد من الآية مشروعية التبرؤ من أعداء الله ولو كانوا أقرب الناس، فإن إبراهيم عليه السلام لما تبين له أن أباه عدو لله تبرأ منه. قال المصنف رحمه الله تعالى: قال الله تعالى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم. وقال تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله. الأحبار هم علماء اليهود، والرهبان هم عباد النصارى. اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. فاتخذوهم أربابا أي مشرعين لهم يحلون ويحرمون. واتخذ المشركون من دون الله تبارك وتعالى أندادا أي شركاء يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله. وقد جعل الله سبحانه وتعالى لعباده شريعة ومنهاجا يصلح لتلك الشريعة ولذلك المنهاج كل زمان وكل مكان، فأحل الله لهم ما ينفعهم وحرم عليهم ما يضرهم، وعلى المسلم أن ينقاد إلى شرع الله أمرا ونهيا لينال سعادة الدنيا والآخرة. إذ إن من مدلول شهادة أن لا إله إلا الله أن يفرد الله تبارك وتعالى بالطاعة في تحريم ما حرم وتحليل ما أحل. وقد أخبر الله تبارك وتعالى عن اليهود والنصارى أنهم أطاعوا علماءهم وعبادهم في تحليل ما حرم الله وتحريم ما أحل الله، فأنزلوهم بذلك منزلة الرب الذي له التحليل والتحريم وحده. فمن أطاع مخلوقا في تحليل الحرام أو تحريم الحلال فقد اتخذه شريكا مع الله، وذلك شرك أكبر ينافي التوحيد. والمحبة تنقسم إلى قسمين: إلى محبة خاصة وهي محبة العبودية التي تستلزم كمال الذل والتعظيم والطاعة، وهذه المحبة لا تصلح إلا لله. ومن توابع محبة الله سبحانه محبة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم المقتضية اتباعه، ومحبة المؤمنين، ومحبة الأعمال الصالحة. فكل هذه من توابع محبة الله سبحانه وتعالى. فهذا هو القسم الأول من قسمي المحبة، وهو المحبة الخاصة وهي محبة العبودية المستلزمة لكمال الذل والتعظيم والطاعة، وهذه لا تصلح إلا لله. ومن توابعها محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومحبة الرسول صلى الله عليه وسلم تقتضي اتباعه. ومن لوازم المحبة الخاصة وهي محبة العبودية محبة المؤمنين ومحبة الأعمال الصالحة. والقسم الثاني من قسمي المحبة المحبة العامة، كمحبة الجائع للطعام، وكذلك كمحبة الظمآن للشراب، وكمحبة الولد لوالده والوالد لولده. ومحبة المشركين لله لم تدخلهم في الإسلام، وقد أخبر الله سبحانه وتعالى عن المشركين أنهم يحبون الله حبا عظيما، ولم يدخلهم ذلك الحب لله تبارك وتعالى في الإسلام، لأنهم أشركوا معه سبحانه في المحبة غيره. وكثير من المسلمين لا يفهم ما كان عليه المشركون، فيحسب أن المشركين إنما كانوا مشركين لأنهم أنكروا وجود الله، وأنهم كانوا لا يصرفون أي لون من ألوان العبادة لله، وأن المشركين كانوا لا يحبون الله. وهذا كله وهم، بل هو وهم عظيم، بل كان للمشركين الأولين عبادات يحجون ويعتمرون ويطوفون ويذبحون ويتصدقون ويذكرون، وكانت لهم محبة عظيمة لله تبارك وتعالى، ومع ذلك لم يدخلوا في الإسلام لأنهم أشركوا مع الله تبارك وتعالى في المحبة غيره. وهذا هو الذي اعترف به المشركون وهم في النار، فقد اعترفوا بأنهم دخلوا النار بهذا السبب، أنهم قالوا كما بين ربنا تبارك وتعالى: تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. ومن المعلوم أنهم ما ساووا آلهتهم بالله سبحانه وتعالى في الخلق، ولا في الرزق، ولا في التدبير، وإنما ساووا آلهتهم بالله سبحانه في هذه المحبة الخاصة. فكل من اتخذ ندا مع الله يحبه كحب الله فقد أشرك الشرك الأكبر المنافي للتوحيد الموجب للخلود في النار. وأكثر الناس لا يلتفت إلى هذا الأمر الكبير. كل من أحب غير الله وكل من اتخذ مع الله تبارك وتعالى ندا يحبه كحب الله فقد أشرك الشرك الأكبر المنافي للتوحيد الموجب للخلود في النار. وأما المؤمنون فإنهم لكمال معرفتهم بالله وتوحيده يخلصون المحبة له وحده، فهم أشد حبا لله من أصحاب الأنداد في محبتهم لله جل وعلا. اتخذوا أحبارهم، أي جعل اليهود والنصارى، لأن الأحبار هم علماء اليهود، ولأن الرهبان هم عباد النصارى، اتخذوهم أربابا أي مشرعين لهم، يحللون لهم ويحرمون. والتشريع من خصائص الرب جل وعلا، فمن أطاع مخلوقا فيه فقد اتخذه ربا. والمسيح ابن مريم، أي واتخذوا عيسى عليه السلام ربا بعبادتهم له. وقد فسر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هذه الآية العظيمة من سورة براءة لعدي بن حاتم رضي الله عنه عندما دخل على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فسمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ هذه الآية، وكان عدي قد تنصر وصار من علماء النصارى، فقال عدي: إنهم لم يعبدوهم. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: بلى، إنهم حرموا عليهم الحلال وحللوا لهم الحرام فاتبعوهم، فذلك عبادتهم إياهم. أخرجه الترمذي بسند حسن، وإن كان بعض أهل العلم قد تكلم في إسناد هذا الحديث، ولكنه حديث حسن إن شاء الله. وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنف. فظن عدي رضي الله عنه وكان خبيرا بأحوال القوم أن العبادة إنما هي السجود والركوع وصرف الأعمال الظاهرة من العبادات لأربابهم الذين اتخذوهم من دون الله من الأحبار والرهبان، فقال: ما عبدوهم يا رسول الله؟ فبين النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عبادتهم، فقال: إنهم حرموا عليهم الحلال وحللوا لهم الحرام فاتبعوهم، فذلك عبادتهم إياهم. سبحانه عما يشركون، أي تنزه الله تعالى وتقدس عن الشركاء والنظراء. فأخبر الله سبحانه وتعالى عن اليهود والنصارى أنهم استنصحوا الرجال من العلماء والعباد، فأطاعوهم في تحليل ما حرم الله وفي تحريم ما أحل الله، فنزلوهم بذلك منزلة الرب الذي من خصائصه التحليل والتحريم، كما عبد النصارى عيسى وزعموا أنه ابن الله، فنبذوا كتاب الله الذي أمرهم فيه بطاعته وحده وبعبادته وحده. وهذا إخبار منه سبحانه يتضمن إنكار ما فعلوه، ولذلك نزه نفسه جل وعلا عما يتضمنه هذا الفعل من الشرك به. ومناسبة الآيات للباب وهو في تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله، إن الآية دلت على أن من معنى التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله إفراد الله بالطاعة في تحليل ما أحل وتحريم ما حرم، وأن من اتخذ شخصا من دون الله يحلل ما أحل ويحرم ما حرم مما لم يأذن به الله فهو مشرك. ويستفاد من الآية أن من معنى التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله طاعة الله في التحليل والتحريم، فهذا من معنى التوحيد ومن معنى شهادة أن لا إله إلا الله. ويستفاد من الآية أن من أطاع مخلوقا في تحليل الحرام وتحريم الحلال فقد اتخذه شريكا لله. وفي الآية الرد على النصارى في اعتقادهم في المسيح عليه الصلاة والسلام مع بيان أنه عبد لله تبارك وتعالى. وفي الآية تنزيه الله تبارك وتعالى عن الشرك جل وعلا. قال المصنف رحمه الله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله، ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب. ومن الناس أي فريق من الناس يتخذ من دون الله أندادا، من دون الله أي يتخذ غير الله أندادا أي أمثالا ونظراء يحبونهم، والمحبة إرادة ما تراه أو تظنه خيرا والرغبة فيه. يحبونهم كحب الله أي يسوونهم به تعالى في المحبة المقتضية للذل للمحبوب والخضوع له. ولو يرى أي ولو يعلم الذين ظلموا إذ يرون العذاب وقت ما يعاينونه أن القوة لله، لأن القدرة والغلبة له وحده، وأن الله شديد العذاب. فذكر الله جل وعلا حال المشركين به في الدنيا ومآلهم في الآخرة، حيث جعلوا لله أمثالا ونظراء ساووهم به في المحبة. ثم ذكر حال المؤمنين الموحدين أنهم يحبون الله حبا يفوق حب أصحاب الأنداد لأندادهم، أو يفوق حب أصحاب الأنداد لله، لأن حب المؤمنين لله خالص وحب أصحاب الأنداد لله مشترك. ثم توعد هؤلاء المشركين به بأنهم لو علموا ما يعاينون يوم القيامة وما يحل بهم من الأمر الفظيع والعذاب الشديد على شركهم وتفرد الله سبحانه بالقدرة والغلبة دون أندادهم، لو علموا ذلك لانتهوا عما هم فيه من الضلال، لكنهم لم يتصوروا ذلك ولم يؤمنوا به. ومناسبة الآية للباب والباب في تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله، أن الآية من النصوص المبينة لتفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله، حيث دلت على أن من اتخذ ندا مع الله يحبه كمحبة الله فقد أشرك. فعلم أن معنى التوحيد أن يفرد الرب بهذه المحبة التي تستلزم إخلاص العبادة له وحده وتستلزم الذل والخضوع له وحده. ويستفاد من الآية أن من معنى التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله إفراد الله تعالى بالمحبة المقتضية للذل والخضوع، وأن المشركين يحبون الله حبا عظيما، ولم يدخلهم ذلك الحب في الإسلام لأنهم أشركوا معه تعالى غيره في المحبة. ويستفادوا من الآية أن الشرك ظلم عظيم، وبينت الآية الوعيد للمشركين يوم القيامة. قال المصنف رحمه الله تعالى: وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله عز وجل. وشرح هذه الترجمة ما بعدها من الأبواب. الحديث الذي ذكره المصنف رحمه الله وقال: وفي الصحيح، والاصطلاح عند المحدثين أنهم إذا قالوا وفي الصحيح انصرف ذلك إلى البخاري رحمه الله تعالى، ولكن الحديث الذي ذكره المصنف في مسلم وليس عند البخاري: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه، أي منع أخذ ماله ومنع سفك دمه، وحسابه على الله، لأن الله تبارك وتعالى هو الذي يتولى حساب من تلفظ بهذه الكلمة فيجازيه على حسب نيته واعتقاده. والسرائر موكولة إلى الله تبارك وتعالى وحده، وحسابه على الله. ولكنه قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله، فحينئذ يعصم دمه ويعصم ماله. وعصمة الدم والمال في الدنيا بأمرين: بقول لا إله إلا الله مع العلم بمعناها والعمل بمقتضاها، كما يدل عليه قوله صلى الله عليه وسلم في الصحيحين: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله. فهذا هو الأمر الأول من الأمرين اللذين بهما يعصم دم المرء ويعصم ماله. والأمر الثاني الكفر بما يعبد من دون الله، فمن عبد الله عز وجل ولم يكفر بما سواه من المعبودات لم تنفعه كلمة لا إله إلا الله، ولا يعصم دمه وماله وإن صلى وصام وزعم أنه مسلم. مثال ذلك: من عبد الله وعبد المقبورين ولم يعتقد أن عبادة القبور باطلة، فإذا لا بد من الأمرين ولا يكفي أحدهما، لا بد أن يقول لا إله إلا الله وأن يكفر بما يعبد من دون الله. وأما السرائر فموكولة إلى الله تبارك وتعالى، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: وحسابه على الله عز وجل. فالله سبحانه وتعالى هو الذي يتولى حساب من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله، فإن كان صادقا جازاه بجنات النعيم، وإن كان منافقا عذبه العذاب الأليم. أما في الدنيا فالحكم على الظاهر ما قام بشرائع دين الله تبارك وتعالى كالصلاة ونحوها، فليس عليه حينئذ من سبيل. قال المصنف رحمه الله تعالى: وفي الصحيح، أي في صحيح مسلم، عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله عز وجل. وشرح هذه الترجمة وما بعدها من الأبواب، لأن ما بعدها فيه ما يبين التوحيد ويوضح معنى لا إله إلا الله، وفيه بيان أشياء كثيرة من الشرك الأكبر والشرك الأصغر والبدع والمعاصي. حرم ماله ودمه، أي منع أقض ماله ومنع قتله بناء على ما ظهر منه. وحسابه على الله، أي الله تعالى هو الذي يتولى حساب من تلفظ بهذه الكلمة فيجازيه على حسب نيته واعتقاده. الترجمة: ترجمة الباب وترجمة الكتاب فاتحته. والمراد بها هنا قوله: باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله. وشرح هذه الترجمة ما بعدها من الأبواب، يقصد ترجمة الباب، وهي قوله: باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله، لأنه يأتي بعد ذلك ما يوضح معنى لا إله إلا الله، فيأتي بعد بيان أشياء كثيرة من الشرك الأكبر والشرك الأصغر والبدع والمعاصي. ومعنى الحديث أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يبين أنه لا يحرم قتل الإنسان ولا يحرم أخذ ماله إلا بمجموع أمرين، الأول قول لا إله إلا الله، والثاني الكفر بما يعبد من دون الله. فإن وجد هذان الأمران وجب الكف عنه ظاهرا وتفويض باطنه إلى الله، فإن كان صادقا في قلبه جازاه بجنات النعيم، وإن كان منافقا عذبه العذاب الأليم. وأما في الدنيا فالحكم على الظاهر، ومناسبة الحديث للباب ظاهرة، فإن من أعظم ما يبين معنى لا إله إلا الله هذا الحديث العظيم، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذكرها وذكر الكفر بكل ما يعبد من دون الله. وقد جاء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بما جاء به إخوانه من المرسلين والنبيين قبله، وقد جاءوا جميعا بالنفي والإثبات، فلا بد من الإتيان بلا إله إلا الله، ولا بد من الكفر بكل ما يعبد من دون الله. ويؤخذ من الحديث أن معنى لا إله إلا الله هو الكفر بما يعبد من دون الله من الأصنام والقبور وغيرها، وأن مجرد التلفظ بلا إله إلا الله مع عدم الكفر بما يعبد من دون الله، هذا التلفظ مع هذا الجهل بمعنى لا إله إلا الله ومع عدم الكفر بما يعبد من دون الله لا يحرم الدم والمال، ولو عرف معناها وعمل به، بل لا بد أن يكفر بكل ما يعبد من دون الله. فإذا لم يضف إلى معرفته بمعنى لا إله إلا الله، وإذا لم يضف إلى العمل بلا إله إلا الله الكفر بما يعبد من دون الله، فإن لا إله إلا الله لا تنفعه حينئذ. وفي الحديث أن من أتى بالتوحيد والتزم شرائعه ظاهرا وجب الكف والإمساك عنه حتى يتبين منه ما يخالف ذلك. وفي الحديث وجوب الكف عن الكافر إذا دخل في الإسلام ولو في حال القتال حتى يتبين منه ما يخالف ذلك. وفي الحديث أن الإنسان قد يقول لا إله إلا الله ولا يكفر بما يعبد من دون الله. وفي الحديث أن الحكم في الدنيا على الظاهر، وأما في الآخرة فعلى النيات والمقاصد. وفي الحديث حرمة مال المسلم ودمه إلا بحق. قال المصنف رحمه الله تعالى: وشرح هذه الترجمة ما بعدها من الأبواب. فيريد أن يقول رحمه الله أن ما يأتي بعد هذا الباب من الأبواب فيه ما يبين التوحيد ويوضح معنى لا إله إلا الله، وفيه بيان أشياء كثيرة من الشرك الأصغر والشرك الأكبر وما يوصل إلى ذلك من الغلو والبدع مما يجب تركه من مضمون لا إله إلا الله. فما يأتي بعد هذه الترجمة كأنه تفسير وشرح لها، ويريد بالترجمة باب تفسير لا إله إلا الله وباب تفسير التوحيد. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه. قال تعالى: قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. الحلقة كل شيء استدار من صفر وهو النحاس الذي تصنع منه الأواني وغيره من صفر وغيره. باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما كالودعة والمسمار وما أشبه لرفع البلاء لإزالته بعد نزوله أو دفعه لمنعه قبل نزوله. الرفع والدفع لرفع البلاء لإزالته بعد نزوله أو لدفعه أي لمنعه قبل نزوله. والضر كل ما يسوء الإنسان من مرض أو فقر أو بلاء. والرحمة كل ما يعطاه الإنسان من خير كالمال والصحة وغير ذلك. حسبي الله كافيني الله والله كاف من توكل عليه. فبين بطلان التعلق بغير الله. وقد أمر الله سبحانه وتعالى نبيه محمدا صلى الله عليه وآله وسلم أن يسأل المشركين سؤال إنكار عن أصنامهم التي يعبدونها مع الله، هل تقدر على جلب نفع أو دفع ضر؟ قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته؟ حقيقة أمر الأصنام التي يعبدها المشركون أنها عاجزة عن ذلك، لذا بطلت عبادتهم لآلهتهم مع الله. وهذه الآية تبطل تعلق القلب بغير الله في جلب نفع أو دفع ضر، وإنما يتعلق القلب في الدفع والرفع بالله تبارك وتعالى وحده، فهو وحده جل وعلا الذي يكشف الضر، وهو سبحانه وتعالى الذي يرفع البلاء. فكل من تعلق قلبه بلبس حلقة أو خيط أو نحو ذلك فقد أشرك بالله تبارك وتعالى، لأن الله وحده هو القادر على ذلك. ومن توكل على الله تبارك وتعالى تولى أمره. من توكل على الله سبحانه وتعالى كفاه في أمر دينه ودنياه. ومن لجأ إلى الله أنجاه. من لجأ إلى الله أنجاه. قال تعالى قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. فالواجب على المسلم أن يتوكل على الله وأن يفوض أمره إلى مولاه مع فعل الأسباب الجائزة، فإن الله هو نعم المولى ونعم الوكيل، وهو مفرج الكربات، وهو كاشف الغموم، وهو رافع الهموم، لا إله غيره ولا رب سواه. قال المصنف رحمه الله تعالى باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه. وقول الله تعالى قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. ومناسبة الباب لكتاب التوحيد ظاهرة، لأن الباب يتضمن ذكر شيء مما يضاد التوحيد، وهو التماس رفع الضر أو دفعه من غير الله تبارك وتعالى، فذكر ذلك للتحذير منه، فإن التوحيد يعرف بضده. من الشرك في قوله باب من الشرك من تبعيضية، أي من الشرك الأكبر إن اعتقد أن هذه الأشياء تنفع أو تضر بذاتها، أو من الشرك الأصغر إن اعتقد أنها سبب للنفع والضر. فقد تكون من الشرك الأكبر الناقل عن الملة، وقد تكون من الشرك الأصغر على حسب اعتقاده فيها. فهذه الأشياء من لبس الحلقة والخيط والودع والمسمار وما أشبه، إن تعلق بها القلب واعتقد أن هذه الأشياء تنفع أو تضر بذاتها فهذا شرك أكبر، وأما إن اعتقد أنها سبب للنفع والضر فهذا شرك أصغر. والحلقة كل شيء مستدير من صفر وغيره، فقد تكون من الجلد وقد تكون من الخيط ويتخذها حول معصمه إلى غير ذلك مما يصنع المشركون الجاهلون. قال ونحوهما، أي من نحو الحلقة والخيط من كل ما يلبس أو يعلق لهذا الغرض لرفع البلاء لإزالته بعد نزوله ودفعه، أي لمنعه قبل نزوله. قل أفرأيتم، أي أخبروني، ما تدعون، أي تسألونه جلب الخير ودفع الضر من دون الله، يعني غيره تعالى من الأنداد والآلهة التي عبدوها من دون الله جل وعلا، بضر، بمرض أو فقر أو بلاء أو شدة، وهو كل ما يسوء الإنسان. هل هن كاشفات ضره، أي هي لا تقدر على شيء من ذلك. أو أرادني برحمة، أي بصحة وعافية وخير وكشف بلاء، وهو كل ما يعطاه الإنسان من الخير. قل حسبي الله، أي الله كافيني وكافي من توكل عليه. فأمر الله نبيه محمدا صلى الله عليه وآله وسلم أن يسأل المشركين سؤال إنكار عن أصنامهم التي يعبدونها مع الله، هل تقدر على النفع أو الضر؟ فلا بد أن يعترفوا بعجزها عن ذلك، فإذا كان ذلك كذلك بطلت عبادتها من دون الله تبارك وتعالى. ومناسبة الآية للباب أن في الآية دليلا على بطلان الشرك ولبس الحلقة والخيط من الشرك، ولا يكشف هذا اللبس للحلقة والخيط ونحوهما لا يكشف الضر ولا يمنع منه. فيستفاد من الآية بطلان الشرك، لأن كل ما يعبد من دون الله لا يملك ضرا ولا نفعا لعابده. ويستفاد من الآية التحذير من لبس الحلقة والخيط وغيرها لجلب النفع أو دفع الضر، لأنه شرك من جنس ما يراد من الأصنام. وفي الآية مشروعية مناظرة المشركين لإبطال الشرك، وفي الآية وجوب الاعتماد على الله وحده وتفويض الأمور لله تبارك وتعالى وحده. قال المصنف رحمه الله تعالى عن عمران بن حصين أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم رأى رجلا في يده حلقة من صفر، والصفر النحاس يعمل منه الأواني، فقال النبي صلى الله عليه وسلم للرجل ما هذه؟ قال من الواهنة. قال انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا، فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. قال المصنف رحمه الله تعالى رواه أحمد بسند لا بأس به، والحديث أخرجه ابن حبان وابن ماجه والبزار والحاكم وغيرهم، وصححه ابن حبان والحاكم ووافقه الذهبي وحسن إسناده البوصيري، والحديث مع هذا حديث ضعيف. من صفر من نحاس أصفر كان المشركون يجعلونها في أيديهم يزعمون أنها تحفظهم من المرض والعين وأذى الجن، وهذا فاش ومنتشر عند كثير من المسلمين. قال ما هذه؟ قال من الواهنة، والواهنة مرض يصيب اليد. فقال انزعها، أي اطرحها، والنزع الجذب بقوة، فإنها لا تزيدك إلا وهنا، أي إلا ضعفا، فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت، الفلاح الظفر والفوز والسعادة، فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. الحديث دليل على محاربة الشرك والإنكار على فاعله، فقد أبصر الرسول صلى الله عليه وسلم فيما روي رجلا يلبس حلقة من صفر لتعصمه من المرض، فأمره صلى الله عليه وسلم بالمبادرة بطرحها، لأن هذا منكر تجب إزالته ويحرم بقاؤه، وأخبره صلى الله عليه وسلم بأنها لا تنفعه بل تضره، وأن هذا المرض الذي لبسها له لا يزول، بل تزيد لابسها ضعفا ومرضا معاملة له بنقيض قصده، لأنه علق قلبه بما لا ينفعه ولا يدفع عنه الضر، وهي دليل على الخيبة والخسران لقوله صلى الله عليه وسلم لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. فمن آثار التعلق بغير الله تبارك وتعالى زيادة البلاء والضعف، فما فيما روي عنه صلى الله عليه وسلم لا تزيدك إلا وهنا، فإذا تعلق القلب بغير الله تبارك وتعالى زاد البلاء وزاد الضعف، نسأل الله العافية. وفيه نفي الفلاح والسعادة في الدنيا والآخرة، فما قال صلى الله عليه وسلم فيما روي عنه: لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. الناس يتخذون أسبابا للشفاء، وهذه الأسباب تنقسم إلى قسمين، هما أسباب مباحة وهي ما ثبت بطريق مشروع أو مباح كالرقية والعسل، حبة السوداء أو الأدوية المباحة، مع وجوب تعلق القلب بالله سبحانه وتعالى وعدم الاعتماد على تلك الأدوية المباحة، وإنما هي أسباب قد تأتي بنتائجها وقد لا تأتي، ولكن يؤخذ بتلك الأسباب. ويتخذ الناس لطلب الشفاء أسبابا محرمة، وهي تلك الأسباب التي يتعلق بها بعض الناس كلبس الحلقة والخيط ونحوهما، وهي تضر ولا تنفع، وحكمها على التفصيل. إن اعتقد أنها تنفع بذاتها فهذا شرك أكبر، لأنه ينافي التوحيد بالكلية، وإن اعتقد أنها سبب من الأسباب فهذا شرك أصغر ينافي كمال التوحيد الواجب. عمران بن حصين هو ابن عبيد ابن خلف الخزاعي، وصحابي وابن صحابي، أسلم عام خيبر ومات سنة 52 بالبصرة رضي الله عنه. قال النبي صلى الله عليه وسلم للرجل: ما هذه؟ استفهام إنكار. قال: من الواهنة. الواهنة نوع من المرض يصيب اليد. قال: انزعها، أي اطرحها. النزع الجذب بقوة، لا تزيدك إلا وهنا أي ضعفا. المت وهي عليك ما أفلحت، الفلاح الفوز والظفر والسعادة. يذكر لنا عمران بن حسين رضي الله عنهما موقفا من مواقف رسول الله صلى الله عليه وسلم في محاربة الشرك وتخليص الناس من ذلك. الموقف أنه أبصر رجلا لابسا حلقة مصنوعة من الصوف، فسأل من حملها ولبسها عن الحامل له على لبسها، فأجاب الرجل بأنه لبسها لتعصمه من الألم، فأمره بالمبادرة بطرحها، وأخبره أنها لا تنفعه بل تضره، وأنها تزيد الداء الذي لبست من أجله. وأعظم من ذلك أنها لو استمرت عليه إلى الوفاة حرم الفلاح في الآخرة أيضا. ومناسبة الحديث للباب أنه يدل على المنع من لبس الحلقة لدفع البلاء، لأن ذلك من الشرك المنافي للفلاح. ويستفاد من الحديث أن لبس الحلقة وغير الحلقة للاعتصام بها من الأمراض من الشرك. وفيه النهي عن التداوي بالحرام وإنكار المنكر وتعليم الجاهل. وفيه بيان ضرر الشرك في الدنيا والآخرة. وفيه استفصال المفتي واعتبار المقاصد. وفيه أن الشرك الأصغر أكبر الكبائر، وأن الشرك على هذا النحو البين الظاهر من أضر ما يكون. وفيه التغليظ في الإنكار على من فعل شيئا من الشرك لأجل التنفير من الشرك ومن أجل التحذير منه. قال المصنف رحمه الله تعالى: وله عن عقبة بن عامر، أي وللإمام أحمد رحمه الله، عن عقبة بن عامر مرفوعة: من تعلق تميمة فلا أتم الله له، ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له. أخرجه أحمد وأبو يعلى والطبراني، هو حديث حسن. وفي رواية: من تعلق تميمة فقد أشرك. أخرجه أحمد والطبراني والحاكم، وهو حديث صحيح صححه الألباني كما في السلسلة. من تعلق تميمة فلا أتم الله له، ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له. وفي رواية: من تعلق تميمة فقد أشرك. تميمة ما يعلق على الأولاد بزعم أنه يرد العين، والودعة خرز أبيض يجلب من البحر يشبه الصدف، يزعم من علقها أنها تقي من العين. لا أتم الله له دعاء عليه بألا يتم الله أمره. لا ودع الله له دعاء عليه بألا يجعله الله في دعة وراحة وسكون. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم على من لبس التميمة والودعة، ودعاء النبي مستجاب صلى الله عليه وسلم. فمن علق تميمة عليه أو على غيره من طفل أو دابة أو نحو ذلك متعلقا بها قلبه في طلب خير أو دفع شر، دعا عليه الرسول صلى الله عليه وسلم أن يعامله الله بنقيض قصده فلا يتم له أمره، وكذلك دعا صلى الله عليه وسلم على من تعلق ودعة أن لا يجعله الله في دعة وراحة وسكون، بل يحرك عليه كل مؤذن. فتعليق التمائم شرك لما في ذلك من تعلق القلب واعتماده على غير الله في طلب النفع أو دفع الضر. فقد ورد في الحديث أن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم أقبل إليه رهط فبايع 9 وأمسك عن 1، فقالوا يا رسول الله بايعت 9 وأمسكت عن هذا، فقال إن عليه تميمة، فأدخل يده فقطعها فبايعه، وقال من تعلق تميمة فقد أشرك. التمائم لها أمثلة كثيرة، منها الأساور النحاسية والعين الزرقاء والخرزات التي تلبس لدفع الأمراض أو رفع حصولها، وكذلك وضع هذه الأشياء تحت الوسادة أو في السيارة اعتقادا أنها تدفع الحسد أو العين، فالواجب اجتناب ذلك كله لما فيه من تعلق القلب بغير الله تبارك وتعالى. عقبة بن عامر هو عقبة بن عامر الجهني الصحابي المشهور، كان فقيها فاضلا، ولي إمارة مصر لمعاوية 3 ومات قريبا من 60 رضي الله عنه. من تعلق تميمة أي علقها عليه أو على غيره معتقدا بها من الخرزات التي كانت العرب تعلقها على أولادها يتقوا بها العين، فلا أتم الله له دعاء عليه بألا يتم الله أموره. والودعة شيء يخرج من البحر يشبه الصدف يتقون به العين، فلا جعله الله إن جعل تلك الودعة لا جعله الله في دعة وسكون وخفض، أو لا خفف الله عنه ما يخافه. والمعنى الإجمالي للحديثين أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يدعو على من استعمل التمائم يعتقد فيها دفع الضر بأن يعكس الله قصده عليه ولا يتم له أمره، كما أنه صلى الله عليه وسلم يدعو على من استعمل الودعة لنفس القصد السابق ألا يتركه الله في راحة واطمئنان، بل يحرك عليه كل مؤذن، وهذا الدعاء يقصد منه التحذير من الفعل، كما أنه يخبر صلى الله عليه وسلم في الحديث الثاني أن هذا العمل شرك بالله تبارك وتعالى. وفي الحديثين دلالة على تحريم تعليق التمائم والودع مع اعتبار ذلك شركا، لما يقوم بقلب المعلق للتمائم والودع من الاعتماد على غير الله تبارك وتعالى. وبهذا تتبين مناسبة الحديثين للباب. الباب: باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه. ويستفاد من الحديثين أن تعليق التمائم والودع من الشرك، وأن من اعتمد على غير الله عامله الله بنقيض قصده. من اعتمد على غير الله عامله الله بنقيض قصده. من أحب غير الله تبارك وتعالى أي حبا شركيا عذبه الله بمن أحب ولا محالة. ومن اعتمد على غير الله تبارك وتعالى عامله الله تبارك وتعالى بنقيض قصده. وفي الحديثين الدعاء على من علق التمائم والودع بما يفوت عليه مقصده ويعكس عليه مراده، فبين هذا الأمر الكبير وحذر منه صلى الله وسلم وبارك عليه. قال المصنف رحمه الله تعالى: ولابن أبي حاتم عن حذيفة رضي الله عنه أنه رأى رجلا في يده خيط من الحمى فقطعه، وتلا قوله تعالى: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. خيط من الحمى أي لئلا تصيبه الحمى، والحمى مرض ترتفع معه حرارة الجسم. وفي هذا الأثر وجوب إزالة المنكر لمن يقدر عليه. رأى حذيفة رضي الله عنه رجلا ربط في يده خيطا يتقي به الحمى بزعمه، فقطعه منكرا عليه ذلك، لأن التمائم والخيوط التي يعلقها الجهال شرك يجب إنكاره، وإزالتها تكون بالقول أو بالفعل لمن قدر على ذلك. المشركون يقرون بتوحيد الربوبية، ولكنهم يشركون في الألوهية، فيعبدون مع الله غيره، فإقرارهم بتوحيد الربوبية لم يدخلهم في الإسلام، لذا قال الله تبارك وتعالى عنهم: وما يؤمن أكثرهم، أي بتوحيد الربوبية، إلا وهم مشركون، أي بتوحيد الألوهية. وما يؤمن أكثرهم يأتون بتوحيد الربوبية، وما يؤمن أكثرهم إلا وهم مشركون، أي بعبادة غير الله مع الله، فيشركون مع إتيانهم بتوحيد الربوبية في توحيد الألوهية. وفي استدلال حذيفة رضي الله عنه بهذه الآية على أنه شرك دليل على صحة الاستدلال على الشرك الأصغر بما نزل في الأرض لشمول الآية، وفي هذا دليل على كمال علم الصحابة رضي الله عنهم بالتوحيد وبما ينافيه من الشرك الأكبر أو ينافي كماله من الشرك الأصغر، فاستدل بما نزل في الشرك الأكبر عند الإنكار على من وقع في الشرك الأصغر. ففي الآيات دليل على صحة الاستدلال على الشرك الأصغر بما نزل في الأكبر لشمول الآية، فعاب حذيفة رضي الله عنه على مشابهته المشركين في تعلقه بالخيط لرفع الضر عنه، فالله وحده كاشف الضر، كما قال سبحانه: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو. ولابن أبي حاتم عن حذيفة أنه رأى رجلا في يده خيط من الحمى فقطعه، وتلا قوله تعالى: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. ولابن أبي حاتم، أي روى ابن أبي حاتم هو صاحب كتاب الجرح والتعديل، عن حذيفة وابن اليمان العبسي حليف الأنصار صحابي جليل من السابقين الأولين، مات سنة 36 رضي الله عنه، رأى رجلا في يده خيط من الحمى، أي للوقاية من الحمى فلا تصيبه بزعمه، فقطعه وتلا، أي قرأ الآية مستدلا بها على إنكار ما رأى. فحذيفة رضي الله عنه أبصر رجلا قد ربط في عضده خيطا يتقي به مرض الحمى، فأزاله عنه منكرا فعله هذا، واستدل بالآية التي أخبر الله فيها أن المشركين يجمعون بين الإقرار بتوحيد الربوبية والشرك في العبادة. ومناسبة الأثر للباب أن فيه اعتبار لبس الخيط لدفع المرض شركا يجب إنكاره، فيستفاد منه إنكار لبس الخيط لرفع البلاء أو دفعه وأنه شرك، واستفاد منه وجوب إزالة المنكر لمن يقدر على إزالته، وصحة الاستدلال بما نزل في الشرك الأكبر على الشرك الأصغر لشموله له، وأن المشركين يقرون بتوحيد الربوبية ومع هذا هم مشركون لأنهم لم يخلصوا في العبادة. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.